الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أخرجه مسلم. من شرطية تفيد العموم، وفعل الشرط لقي، وجوابه قوله دخل الجنة، وهذا الدخول لا ينافي أن يحذب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب، لدلالة نصوص الوعيد على ذلك. وهذا إذا لم يغفر الله له، لأنه داخل تحت المشيئة. قوله شيئا نكرة في سياق الشرط، فيعم أي شرك، حتى ولو أشرك مع الله أشرف الخلق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم دخل النار، فكيف بمن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الله فيلجأ إليه عند الشدائد، ولا يلجأ إلى الله، بل ربما يلجأ إلى ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ الجواب: هذا بحسب الشرك. إن كان الشرك أصغر فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإن كان أكبر فإنه يلزم منه الخلود في النار، كما دلت على ذلك النصوص. فيه مسائل: المسألة الأولى الخوف من الشرك لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المسألة الثانية أن الرياء من الشرك، لحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، والرياء مشتق من الرؤيا، مصدر راء يرائي، والمصدر رياء كقاتل يقاتل قتالا. والرياء أن يعبد الله، أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، وليس يزيد وليس يريد أن تكون العبادة للناس، لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر. والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وإلا فقد يكون رياء وقد يكون سماعا، أي يقصد بعبادتي أن يسمعه الناس فيثنوا عليه، فهذا داخل في الرياء. فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب. أما إن أراد بعبادتي أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي، من حديث سهل بن سعد الساعدي الذي رواه البخاري كتاب الجمعة باب الخطبة على المنبر، ومسلم كتاب المساجد باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: الأول أن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه، لحديث أبي هريرة في الصحيح، في الصحيح مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي أن أصل العبادة لله، لكن طرأ عليها الرياء، فهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يدافعه، فهذا لا يضر. مثاله: رجل صلى ركعة، ثم جاء أناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيء بين أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فإن دافع فإنه لا يضره لأنه قام بمجاهدة نفسه. القسم الثاني أن يسترسل معه، فكل عمل ينشئ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيام أو الركوع أو السجود أو تباكى فهذا كل عمل حابط. ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول لا يخلو هذا من حالين. حالة الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذه كلها فاسدة. وذلك مثل الصلاة، فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافع. الحالة الثانية أن يكون أول عبادة منفصلا عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء فهو صحيح وما كان بعده فهو باطل. مثال ذلك، رجل عنده 100 ريال فتصدق 50 بنية خالصة، ثم تصدق 50 بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة لأن آخرها منفك عن أولها. نعود للمسائل مرة ثانية بعد هذا الصدق. المسألة الثانية الثالثة، قرب الجنة والنار لقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. المسألة الرابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ولو كان من أعبد الناس تؤخذ من العموم في قوله من لقي الله، لأن من للعموم، لكن إن كان شركه أكبر لم يدخله الجنة، لم يدخل الجنة، وإن كان أعبد الناس لقول تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن كان أصغر عذب بقدر ذنوبه ثم دخل النار. المسألة الخامسة، المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام تؤخذ من قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المراد ببنيه ذريته وما تولد من صلبه، وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته، ولكن كان من حكمة الله ألا تجاب دعوته في بعضهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ألا يجعل بأس أمتي بينهم فلم يجب. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.